بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، والآن أيها الإخوة مع الشريط الثاني من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام.
وقوله إني رأيت الهلال، هذا خبر، خبر. وقول أتشهد أي أتقر باللسان معترفا بذلك في قلبك أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهنا لا الإعراب، لأن العلماء اختلفوا في إعراب لا إله إلا الله بعد أن اتفقوا على المعنى. لا إله إلا الله من المعروف أن لا نافية للجنس، ولا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكرة. الجزء الأول من مدخولها نكرة وهو إله. الجزء الثاني هنا قال بعضهم إن الاسم الكريم الله هو خبره، لكن يرد على هذا أنه معرفة، ولا النافية للجنس لا تعمل في المعارف. ولقائل أن يقول ما الدليل على هذا الشرط؟ قد يوافق على أنها لا تعمل إلا في المعارف فيما إذا بقي النفي غير منتقض، مثل لا رجل في البيت. لكن إذا انتقض النفي ما المانع من أن نقول تعمل بالنكرات، لأنه حيل بينها وبين المعمول بإيش؟ بإلا. ولكن اتباعا لرأي الجمهور نقول إن الخبر مقدر، تقديره حق، لا إله حق، ويكون الاسم الكريم بدلا منه، وبهذا تزول إشكالات كثيرة. وأما تقديره بموجود فهذا غلط عظيم، لا إله موجود غلط، لأنه كذب. ففي الأرض آلهة تعبد من دون الله، هذه من جهة. من جهة أخرى إذا قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود موجود إلا الله، لازم أن تكون هذه الآلهة حق، كأنه قال كل الآلهة حق هي الله، كل الآلهة هي الله، وهذا معنى فاسد لا شك. فيجب أن يكون المقدر إيش؟ كلمة حق، لا إله حق إلا الله. قال نعم. الأعرابي الذي قال نعم هل كان يعرف لا إله إلا الله معناها؟ نعم قطعا يعرفها، يعرف معناها. قال أتشهد أن محمد رسول الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. قال نعم، ومعنى كونه رسول الله أن الله أرسله إلى عباده، والإرسال والبعث بمعنى واحد. وقوله قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، أذن أي أعلم، أي أعلم الناس أن يصوموا غدا. وهذا يدل على أن الرجل أتى متى؟ في الليل. في هذا الحديث فوائد، منها عدالة الصحابة وإن جهلت حالهم. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل عن عدالة هذا الأعرابي. ومنها قبول شهادة الأعرابي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل شهادته. وأما من رد شهادة الأعرابي بحجة أن الأعراب أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله فهذا غلط، لأن المدار ليس على الأعرابي والقروي والقروي، ولكن المدار على العدالة. طيب، وهي وصف تكون في هذا وهذا. ومنها أنه إذا جهلنا حال الرجل فلنختبره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختبر الأعرابي في كونه مسلما أو غير مسلم أو غير مسلم. طيب، وهل نختبر كيف رأى الهلال؟ نعم لا، إذا قال رأيت والرجل ثقة مسلم وعدل وبصره قوي ما حاجة نسأل. نعم، بعض الناس يتعنت ويقول كيف رأيت الهلال؟ ضخم ولا دقيق، يماني ولا سماوي، نعم حوله غيم أو ما حوله غيم، حوله نجمة أو ما حوله نجمة. أعتقد أن الشاهد إذا قيل له مثل هذه الاستفهامات ربما يرتبك، ربما يرتبك ولا يشهد الشهادة المطلوبة. لكن ما دام قال رأيته يكفي. طيب، ومنها أن الخبر بمعنى الشهادة، لأن حديث ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الأعرابي قال رأيت الهلال، يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة. ولكن هذه المسألة مختلف فيها، هل الخبر شهادة أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله يفرقون ويقول الخبر ليس بشهادة، لكن لما كان هلال رمضان بمنزلة الأخبار الدينية قبلنا فيه الخبر وإن لم يكن بلفظ الشهادة. يعني لا حاجة أن يقال للشاهد لمن رأى الهلال أتشهد أنك رأيت الهلال، أنك رأيت الهلال، مو شرط. لكن في غيره من الشهور يقول لا بد أن يشهد، أشهد أني رأيت الهلال. والصواب أن الشهادة والخبر بمعنى واحد ولا فرق. ولهذا قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أخبر بأن العشرة في الجنة، عشرة مبشرين في الجنة، قال أخبر أنهم في الجنة ولكني لا أشهد، ما أشهد أنهم في الجنة، أقول هم في الجنة ولا أشهد. فقال الإمام أحمد رحمه الله إذا أخبر فقد شهد، إذا أخبر فقد شهد، وصدق رحمه الله. الشهادة خبر في الواقع، خبر عما سمع أو رأى أو شم أو لمس أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم جواب مقبول يثبت به مدلول السؤال، الجواب بنعم، لأن الأعرابي قال نعم، ولم يقل نعم أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعم أشهد أن محمد رسول الله، فيكتفى به. فلو قيل للرجل أطلقت امرأتك قال نعم، يقع الطلاق أو لا يقع؟ نعم يقع، لأن المعنى نعم طلقته. ولو قيل للزوج عند عقد النكاح لما قال ولي المرأة زوجتك بنتي، فقيل للزوج أقبلت؟ قال نعم، ينعقد النكاح أو لا ينعقد؟ لأن نعم جواب يتضمن معنى المسؤول عنه أو مدلول المسؤول عنه. طيب، ولو قيل ألست طلقت امرأتك قال نعم، تطلق أو لا تطلق؟ كيف أثبت؟ نقول نعم يا جماعة. نعم العلماء يقولون ما تظن، لأن نعم إثبات للمنفي، والمنفي هو الطلاق. ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم، يعني لم أطلقها. لكن قالوا إذا كان المجيب عاميا لا يفرق بين نعم وبلى، فإن قوله نعم بمعنى قوله بلى، وهذا صحيح. العوام لا يفرقون بين بلى ونعم في جواب النفي المستفهم عنه، على أنه قد جاء في اللغة العربية جواب أليس بنعم، ومنه قوله أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علانا. والله هذا قانع، الجمع إذا كان الليل والنهار يجمع بينه وبين معشوقته فهذا يكفي. أعيد البيتين، أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم يعني إيه؟ يعني يجمعهم. نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علانا، واضح هذا؟ طيب إذا كان هو في أمريكا وهي في آسيا اجتمع ولا لا؟ لا يجتمع. ليش؟ يختلف الليل والنهار. لكن طيب هذا إذا صار يقتنع بهذا الاجتماع فهو طيب. طيب في هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي إعلان دخول الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا أن يؤذن في الناس أن يقوموا أن يصوموا غدا. ومن فوائده أنه ينبغي أن يعلن بأقوى وسيلة، أن يعلن بأقوى وسيلة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل للناس ليخبر بعضكم بعضا بالهلال، بل أمر أن ينادي، فدل هذا على أنه يجب أن نتحرى إيش؟ أقوى وسيلة. ما أقوى وسيلة بالوقت الحاضر؟ لا، الإذاعة والتلفزيون. طيب كان الناس فيما سبق يعلنون بالرمي، الرمي بالبندق، إذا دخل الهلال إذا هلأ الهلال ثبت أعلنوا بالبندق. يصعد الرجل في المنارة، هذه المنارة الطينية هي أعلى شيء في البلد من قبل، ويكون معه بندق ثم يرمي مرتين أو ثلاثة، ثم إذا سمعه الناس خرجوا في السطوح كل واحد معه بندق يرمي. نعم أي هذا واقع يا جماعة، لكنكم لم تدركوه. ثم عاد يأتي الصبيان، الله يكفينا شر الصبيان، ثم يجيبون الفراقة هذه وش يسمونه؟ ها؟ شران؟ شراخ؟ لا وسمى طرطعان. نعم هم من خذ يملؤون الجو من هذه. نعم لكن الصبيان لا يكتفون بأول ليلة. نعم أول ليلة وثاني ليلة. طيب فأقول هل هذا يعني لو سمعنا الأصوات هذه أصوات البنادق هل هذا مما يثبت به الشهر ونقول للناس يلزمكم أن تصوموا عليها؟ نعم 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 يلزم. ولقد جرى بين شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وبين المشايخ في وقته خلاف حول هذا، فبعضهم قال ما نصوم على مجرد رمي، ما نصوم، يمكن واحد رمى على بس يقتله، نقول لا ما هو رمي وحده، نعم على أشياء معلومة. وكتب في هذا جوابا مطولا يعني رأيته من قبل، وأتى بأدلة وأقيسة تدل على وجوب الصوم أو الفطر في هذه البنادق. ورأيت في حاشة ابن عبدين نحو هذا الكلام أنه يفطر الآن ويصام الآن، الحمد لله الإذاعة والتلفزيون فيها خير. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يبيت ثم قال قبل الفجر، وعلى هذا فيجب أن نحمل يبيت على معنى ينوي، وأنه ليس بشرط أن يبيت الإنسان على هذه النية، يكفي أن تكون قبل الفجر لأنه حدد. ويؤيده: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، والليل لا ينتهي إلا بطلوع الفجر. هذا جملة معترضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. الإتيان بهذا الحديث بعد حديث حفصة مهم جدا، فلنرجع إلى فوائد الحديث. من فوائد حديث حفصة أنه لا بد من أن تتقدم النية، نية الصوم على طلوع الفجر. والعلة في ذلك أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس. فمن لم ينوي قبل طلوع الفجر فما صام يوما. ولكن هل هذا في الفرض والنفل أو في النفل؟ الحديث عائشة بعده يدل على أن النفل فيه سعة كما سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا أعني الجزم بالنية قبل الفجر في من علم أن اليوم من رمضان مثلا، وأما من لم يعلم فكيف يبيت النية؟ كيف ينوي قبل الفجر وهو لا يدري أن اليوم من رمضان أو لا؟ فهل إذا علم بعد ذلك أن اليوم من رمضان ثم أمسك هل يتم صومه أو لا؟ سبق في هذا خلاف، وأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن صومه تام، وقال إن النية تتبع العلم، ولا يمكن أن نلزم أحدا بنية ما لا يعلم. فالحديث محمول على من علم، وأما من لم يعلم فمتى علم وجب عليه الإمساك. وهذا القول لا شك أنه قوي، وأصح من القول بأنه لا بد من النية مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث أن النفل المقيد كالفرض، يعني مثلا إنسان يريد أن يصوم ستة أيام من شوال فلا بد أن ينويها من قبل الفجر، ولا يصح أن ينويها في أثناء النهار ولو صح النفل المطلق، وسيأتي إن شاء الله البحث في هذا بعد قليل. يقول المؤلف رحمه الله: رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، على من؟ على حفصة. والوقف هو ما نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله. وهل له حكم الرفع؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو فله حكم الرفع، كما لو أخبر عن يوم القيامة وعن المستقبل وما أشبه ذلك. وأما إذا كان مما للاجتهاد فيه مجال فهو تفقه من عنده، قد يكون فيه مخطئا وقد يكون مصيبا. فلننظر هذا الحديث، هل هو من باب التفقه وأن حفص إذا قلنا أنه موقوف، وأن حفص رضي الله عنها رأت أنه إذا قيل صام اليوم فلا بد أن ينويه من قبل الفجر، وأما إذا نواه في أثناء النهار فلا يقال صام اليوم، فيه احتمال. ولكنه لا شك أنه إذا كان الإنسان عالما بأن غدا من رمضان فإنه يجب عليه أن ينوي الصوم قبل الفجر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو كان شاكا هل غدا من رمضان أو لا، فمن المعلوم أن الشاك لا يمكن أن يفرض النية وهو لا يدري هل هو من رمضان أو لا، فهل له أن يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرض فأنا أصوم فرضا أو لا يجوز؟ يرى المذهب عندنا أنه لا يجوز، لأن النية لا بد فيها من الجزم، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز، والإنسان يحتاج إلى هذه النية المعلقة فيما إذا نام ليلة 30 من شعبان قبل أن يتبين الأمر هل هو من رمضان أو لا، فينام على أنه إن كان من رمضان فهو صائم فرضا، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر فعلم أنه من رمضان. فعلى المشهور من المذهب يجب أن يمسك وإيش ويقضي، وعلى ما اختاره الشيخ لا يلزمه القضاء، لأنه أضمر في نفسه أنه إن كان من رمضان فهو صائم فرضا، وهذا غاية ما يقدر عليه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم لنا دليل على جواز التعليق في العبادات، وهو حديث ضباعة بنت الزبير أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تريد الحج وهي شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. قد يقول قائل لا دلالة في هذا الحديث، أي في حديث ضباعة، لأن حديث ضباعة شرط في التكميل، والذي يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرض شرط في الابتداء والبناء، فبينهما فرق. نقول نعم هذا الفرق صحيح، لكن هل هذا الفرق مؤثر مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لك على ربك ما استثنيت؟ الجواب لا، ونأخذ بالتعليل إن لك على ربك ما استثنيت، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصح عندي، أنه إذا نام الإنسان قبل أن يثبت دخول الشهر فلينوي على أنه إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا، فإذا تبين بعد استيقاظه وهو قد استيقظ بعد الفجر أنه ثبت فليبني على نيته، وهذا يقع. قبل سنة أو سنتين الناس ما علموا لأن جاء الخبر متأخرا، فكان الناس يصلون الفجر ويقول بعضهم لبعض اليوم من رمضان فينمون، لكنهم قد ناموا على إيش؟ على أنهم إن كان من رمضان فهم صائمون. والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبث المقام محمود الإمام إنك لا تخرج من عاد. نعم يا أدم. نعم. يعني غير الصحابة. هل قرأت باب الشهادات؟ طيب مهم، قالوا شروط قبول الشهادة كذا وكذا وكذا. إذن الأصل عدم العدالة، وهذه المسألة مختلف فيها. فقيل إن في باب الدعاوي، مسألة الهلال شيء آخر، في باب الدعاوي قالوا إذا شهد اثنان فإن نحكم بشهادتهما ما لم يجرحهما المدعى عليه، بناء على أن الظاهر من المسلم العدالة. لكن إذا وجدت قرائن تدل على أنه ليس بعدل، إما بهيئته وإما بالسماع عنه، فهنا لا بد من إثبات عدالته. نعم.
الآن يعني طورت وسائل الرؤية، حدثت المناظير والميكروسكوبات وهذه الأشياء، فهل تثبت بها الرؤية الشرعية للهلال؟
أي نعم، الحديث عام إذا رأيتم بأي وسيلة، لكن بشرط ألا نصعد في الطائرة حتى نرى، لأن العبرة بالرؤية في الأرض. وإلا من المعلوم أنه قد لا يرى في الأرض، ولكن إذا ارتفع الإنسان في الطائرة رآه، هذا لا عبرة به. وليد إيش؟
نوجه التفريق بين الشهادتين،
ها؟
أشهد أن لا إله إلا الله وأنا نعم، أتشهد
أن
محمد رسول الله،
ماذا لم يقل أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا من باب التأكيد، جعل لكل شهادة جملة مستقلة. نعم. أرفع يدك. نعم.
أشكل عليه شيخ، ما هو الضابط الفروق التي لا تؤثر في القياس بين الفرع والأصل؟
إيش؟
الفروق بين الفرع والأصل.
في إيش؟
في القياس، يعني لا تؤثر.
إي. الفرق هو أن الإنسان يتتبع العلة، فإذا كانت العلة موجودة في الفرع كالأصل حينئذ يكون قياس صحيح.
فروق
نعم،
أحيانا يكون في الفرع بين الفرع والأصل فروق
قد لا يسلم بها الخصم، ولهذا من شرط القياس أن يتفق الخصمان على العلة. نعم.
الشيخ سلمك الله، النية تجب في كل يوم، قد ينسى الإنسان يعني
يسقط
النسيان يعني.
إيه، هذه مسألة مهمة. في رمضان هل يشترط لكل يوم النية أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه لا بد لكل يوم من نية، معللين ذلك بأن كل يوم عبادة منفردة لا يفسد صوم يوم بفساد صوم الثاني اليوم الثاني، وبأنه من الجائز أن يكون هناك سبب للفطر في اليوم الثاني من مرض أو سفر، فلا بد لكل يوم من نية. والقول الثاني أن رمضان تكفي فيه نية واحدة، وذلك لأن رمضان عبادة واحدة متتابعة ما فيها تفريق. وكل إنسان لو سألته ليلة اليوم الثاني أتريد أن تصوم غدا لقال إيش؟ وش تقول يا رب؟ لقال نعم. وهذا كافي، وهذا القول هو الراجح، أنه يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، إلا إذا حصل إفطار لعذر، كما لو سافر في أثنائه ثم فأفطر ثم استأنف الصيام فلا بد من تجديد النية لأنه قطع. واضح؟ ينبني على هذا، رجل نام في اليوم الأول وهو صائم من بعد صلاة العصر، وبقي نائما حتى طلع الفجر من الليلة الثانية من اليوم الثاني، فعلى قول من يقول إنه لا بد لكل يوم من نية يكون صيامه اليوم الثاني غير صحيح، فيلزمه الإمساك والقضاء. وعلى قول الراجح صيامه اليوم الثاني صحيح.
انتهى الوقت يا
يحيى.
طيب الحديث العربي هذا بعضه يقول
13 دقائق الوقت هذا، لأنه خمس مقضيات. نعم.
الحديث العربي هذا بعضه يقول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم،
وهو
أه أنها تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم أنا أشهد أن محمد رسول الله، لأنه يعني مجرد الإسلام لا يعلم أنه أمين ولا أنه
إيش؟
اشترط بال
لا هذا غلط. شيء بارك الله فيك، كل أحد يدعي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فالأصل الأصل عدمه. ولهذا لما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها قال خالصة لك، فنص على الخصوصية. فمن ادعى تخصيص شيء تخصيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم فعليه الدليل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في إحلال زوجة المولى قال الله فيه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، والحكم للرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخ
نعم
شيخ بارك الله فيك، هل البدل يتبع المبدل منه التعريف كما يتبع في الإعراب؟ لا إله إلا
الله،
لا إله
حق إلا
الله.
نعم.
لفظ
جارف معرفة
حق
نفسه. ما يضر، هذا لا يضر، مو بشرط. نعم يا سليم.
والله عندي شيخ، يؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي أن الكافر لو شهد وهو عندنا ثقة ما نقبل شهادته.
كيف ذلك؟
ذلك لأنه قرر بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم قبل أن يقبل خبرا صحيح، لا شك لا بد من أكون مسلما وعاقلا وبالغا. نعم
بارك الله فيكم، التقدير بموجود في شهادة لا إله إلا الله.
نعم
وجدت كثيرا أن النصارى العرب النحويين هم الذين يقدرون ذلك.
نعم
هل أصل هذه من عندهم؟
ما أدري والله ما أعرف، لكن بعض المعربين قدروها إلا أنه غلط. أرفع يدك. لا. إيه نعم.
الله إليك. ذكرنا أن في كل عصر وسيلة للإعلام في شهر رمضان.
نعم.
الآن الإعلام، لكن يا شيخ يوجد الآن المدفع.
أي.
يعني إلى الآن المدفع يوجد، مع أنه هناك وسيلة يعني تبليغ أعظم يعني وأكبر ما.
وش؟ قنبلة؟
لا هو الأذان.
ها؟
الأذان دخل الوقت والإعلام
ما فهمت وش
المدفع يا شيخ؟
المدفع الآن ما له قيمة، ما له قيمة. اللهم إلا أنه قد يقال البلد قد يكون فيه عجائز ما يسمعون الإذاعة أو شيوخ لا يسمعون الإذاعة وهذا ينبهه.
بدخول وقت يعني
الإفطار.
نعم. مع
أنه الأذان يعني موجود. لا أنت كأنك تشير إلى ما يوجد في مكة.
والآن موجود.
وين هو فيه؟
في بريدة.
ماذي؟ على كل حال هو استعماله لا بأس به. طيب. وهذا ترى يستعمل لأنه كما قلت لك قد يكون هناك امرأة لا تسمع الراديو. ولا تنظر للتلفزيون وينبهها هذا.
ولا يكون الأذان
له أبلغ من الأذان، لا شك أنه أبلغ من الأذان.
انتهى الوقت.
انتهى الوقت عشر. طيب. نرجع الآن إلى الدرس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، قولها ذات يوم، ذات تستعمل استعمالات متعددة، فإذا أضيفت إلى الزمان صارت لتوكيد التنكير، فمعنى ذات يوم أي يوما من الأيام، وليست بمعنى صاحبة، صاحبة يوم ما يستقيم، وليست اسما موصولا كما يقوله الطيئون لغة الطيئ، لا، لكنها لتوكيد النكرة، والمعنى أي ذات يوم أي يوم من الأيام. فقال هل عندكم من شيء، هل عندكم شيء يعني ليأكله، فقلنا لا. فقال لا يعني ليس عندنا شيء، فقال فإني إذن صائم. فإني إذن أي في هذا الوقت صائم، أي متعبد لله تعالى بالصيام من الآن إلى غروب الشمس، لأن إذن للوقت إيش الحاضر، وإذ للماضي، وإذا للمستقبل. فهذه الثلاث تقاسمت الزمان، إذ لما مضى، وإذا لما استقبل، وإذا للحاضر. إني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، الحيس والتمر الذي يخلط معه الأقط والسمن، وبعض الناس يخلط معه الدقيق بدلا عن الأقط، وهو من الأكلات المرغوبة عند الناس. وتقول أهدي لنا حيس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرينيه، أي أحضريه لأراه، فلقد أصبحت صائما. فأكل، أي فأردته إياه أحضرت فأكل. وهذا فيه من البلاغة الإيجاز بالحذف، لأن الإيجاز عند البلاغيين نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. فإذا كانت الجملة الصغيرة القصيرة تشمل معاني كثيرة قالوا هذا إيجاز قصر، مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هذه جملة لو بسطت لاحتملت أسفارا، لكنها اختصر ولكم في القصاص حياة. الخراج بالضمان، القضاء يحكي الأداء، وما أشبه ذلك من الكلمات، هذه يسمونه إيجاز قصر. إيجاز الحذف أن يكون في الكلام شيء محذوف دل عليه السياق، وأكثر ما يكون هذا في القصص، أكثر ما يكون في القصص. تأمل قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحب مدين، تجري فيها في طياتها جمل محذوفة قد تكون كثيرة أو قليلة. هذا الحديث فيه إيجاز بالحذف، أين هو؟ قالت رضي الله عنها قال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. هل هو أكل من حين ما قال أرينيه؟ لا، بل التقدير فأتيت به إليه فأكل. هذا الحديث كما ترون فيه إفطار من صوم، وفيه إنشاء صوم. فالجملة الأولى يقول قال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم، هذا إنشاء صوم. في الجملة الأخيرة قال أصبحت صائما فأكل، هذا إبطال صوم، وكلها نفي، لا شك في هذا، كلها نفي. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعيشي، هل هي حال الأغنياء الأثرياء أو حال الفقراء؟ أجيب، الثاني. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من جوده يعطي عطاء لا تبلغه الملوك، ويعيش في نفسه عيش الفقراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سأل هل عندكم شيء، ظاهر الحديث هل عندكم شيء من طعام وشراب أو من طعام فقط؟ نعم، الجواب أما إذا كان نريد بالشراب الماء فالظاهر أنه موجود الماء. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها إنه يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيتنا نار، قيل لها ما طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. وأما إذا أريد بالشراب اللبن والحليب وما أشبهه فهو داخل في هذا، يعني ليس عندهم ما يؤكل ولا ما يشرب من غير الماء. المهم أن هذه الجملة تدل على حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقشفه في بيته. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الإنسان أهله عما في البيت، ولا يعد هذا بخلا، لا سيما إذا كان محتاجا إليه. ومن فوائد هذا الحديث اتقاء الإحراج، اتقاء الإحراج. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أعطوني، بل سأل أولا هل عندكم شيء، لأنه لو قال أعطوني صار في إحراج، لكن إذا سأل سهل الجواب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يسأل، مثلا لو جاء وقت الغداء وأشكل عليه هل استوى الغداء، أنا قلت العشاء أو الغداء، الغداء، هل استوى الغداء، أشكل عليه، فهل يقول جيبوا الغداء إيتوا به، أو يسأل هل استوى أو لا؟ الأحسن أن يسأل، إلا إذا علم أن العادة المضطردة أن يكون قد استوى فهذا شيء آخر. ومن فوائد هذا الحديث جواب إجابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا، لأنهم قالوا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يعظم من المخلوق، ومع ذلك يجاب بلا. عندنا الناس إذا أرادوا أن يكرموا الشخص ما يقولون لا، مش يقولون
سلام.
نعم مالك لوى أو سلامك، وهذا وإن كان أدبا يعني عرفا رفيعا، لكن ينبغي أن يكون أبسط من هذا. عندما يذهب يقضي حاجة يقول أبروح لدورات الماء ولا لا، أو أروح أطير الماء. نعم قال صاحب الفروع رحمه الله والأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن الذي يراق بول مو ماء. نعم كذلك راح لدورة المياه، طيب راح يمكن تفقد الباب، هو الكيلونزية ولا مو زين ما ندري. على كل حال أنا نبهت على هذا، لا أريد أن ينتقل الناس مما هم عليه من الأدب إلى شيء يرونه خشونة، لكن أريد أن أبين أن السنة البساطة في الأمور وعدم التعمق. طيب هل ورد كلمة لا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه في حديث جابر بن عبد الله؟ جابر بن عبد الله كان على جمل أعيا، يعني عاجز وتعب، فأراد أن يسيبه يتركه، فلحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر القوم مع أنه إمامه، لكن لا يكون أمامه، إمام وليس أمام، بينهما فرق يا أحياء، إمام وأمام، إيش الفرق؟
إمام لهم،
يعني
هم يتبعونه في أقواله
وأوامره، يعني قدوة.
أيوة.
وأمام،
يعني أن يكون أمامهم يعني بمكان
يعني قدامهم قدامهم. تمام جيد، أنا أحب أن أعرض عليكم مثل هذه الأشياء لأجل تتقوى في اللغة العربية. نعم طيب، أقول كان خلف الركب، لحق جابرا فضرب الجمل ودعا له، وكان بالأول يسيبه جابر، يقول جابر فسار سيرا لم يسر مثله قط، حتى إن الجمل يذهب أمام الناس ويرد. سبحان الله، من بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعائه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام بيعه علي بأوقية، يعني 40 درهم. قال لا، مع أن الذي أحسن إليه بهذا الجمال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن شف طمع ابن آدم، كان يريد أن يسيبه والآن طمع فيه وشح به على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيع والشراء. الناس أحرار في البيع والشراء، قال بعني بوقية، قال لا، قال بعني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر الطلب باعه عليه، ولكنه استثنى رضي الله عنه، استثنى حملانه إلى المدينة، وذلك لأن المشتري إذا اشترى السلعة صارت ملكة بعينها ومنفعتها، اشترى حملان المدينة فاشترط ذلك فأعطاه شرطا. ولما قدم المدينة أناخ راحلته عند المسجد، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له صليت؟ قال لا. قال أدخل المسجد وصلي ركعتين، لأن الإنسان أول ما يقدم بلده ينبغي له أن يصلي ركعتين. طيب، ثم أتى فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمن البعير، ولكنه لم يأخذ البعير منه، أعطاه البعير والثمن، وقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم عليه. على أي شيء تأولون هذا؟ على الكرم البالغ للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه يريد أن يمتحن هذا الرجل. كان قبل أن يضرب جمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان زاهدا فيه غاية الزهد، ثم كان طامعا فيه راغبا فيه، فأراد أن يختبره النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغيرت الحال، وأراد أن يمن عليه بالجمل الذي قد تعلق قلبه به وبالدراهم التي اشترى بها النبي صلى الله عليه وسلم الجمل. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إن الرسول أراد أن يتصدق عليه فجعل هذا وسيلة، فهذا غلط واضح. لو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه لتصدق عليه. طيب، اقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها.
سم بالله يا رجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن عائشة رضي الله
عن سهل عن سهل
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سليمان بن عامر
الضبي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن كل صوم معين فلا بد أن ينويه إيش؟ قبل الفجر، سواء كان فريضة أو نافلة. لكن تمتاز الفريضة عن النافلة بأنه إذا نواه من أثناء النهار لم يجزه عن الفرض على ما عليه جمهور العلماء، وسبق اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة. النافلة يصح أن ينوي من أثناء النهار، لكن لا يحصل له ثواب اليوم الكامل، لأن القول الراجح أنه إنما يحصل على الثواب من حين نوى. مثال ذلك: رجل أصبح ولم يأكل شيئا ولم يفعل شيئا يفطره لو كان صائما، في أثناء النهار بدا له أن ينوي الصوم، نقول صم، لكن هل يثاب من طلوع الفجر أو يثاب من النية؟ بعض العلماء يقول يثاب من طلوع الفجر، لأنه ما دام صح أن يقال إنه صائم فالصوم الشرعي من طلوع الفجر. وبعضهم قال لا يثاب إلا من حيث نوى، وهذا القول هو الراجح، ويؤيده الحديث الذي مر علينا إني إذن صائم، إذن يعني من هذا الوقت صائم. ويؤيدها أيضا عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا لو أن رجلا أصبح في اليوم الثاني من شوال مفطرا ولم يفعل شيئا يفطره لو كان صائما، ثم قال له إخوانه يا فلان صم 6 أيام من شوال تكون كما صام الدهر، فنوى من حين أن قيل له في الساعة 10 واستمر وأتى ب5 أيام بعد هذا اليوم، هل يقال إنه صام أيام 6؟ لا. إذا قلنا إن الثواب من حين النية صار هذا الرجل صام 5 أيام وبعض يوم فلا يجزي. أما النفل المطلق فالأمر فيه واسع. ثم قال المؤلف، نقل المؤلف عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال هذه من أفعال الاستمرار، من أفعال الاستمرار، وهي زال وفجأ وبرح وانفك. هذه نفيها إثبات، يعني إذا جاءت منفية فهي للإثبات، وقد يحذف النفي ويبقى الفعل مع حذف حرف النفي ولكنه يدل على الاستمرار. المهم أن هذه الأفعال الأربعة تسمى أفعال الاستمرار إذا اقترنت بنفي أو شبه. فقوله لا يزال الناس أي يستمر الناس في الخير، وقوله ما عجل الفطر هذه ما مصدرية ظرفية، نعم لا مصدرية، ما عجل الفطر أي مدة تعجيلهم الفطر، مدة تعجيلهم الفطر، فتكون هنا مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية مدة تعجيلهم الفطر. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لأن المبادر بالفطر مبادر إلى ما أحل الله له بعد منعه منه، وفي إحلال الممنوع منة عظيمة من الله عز وجل، والمبادر إلى فضل الله ومنته محمود، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا من وجه. من وجه آخر أن في ذلك مخالفة للنصارى واليهود، فإنهم كانوا يؤخرون الفطور، ومخالفة اليهود والنصارى خير بلا شك. وقوله ما عجل الفطر مشروط في العلم بغروب الشمس أو الظن بغروبها، بمعنى أنه لابد أن تعلم أنها غابت أو يغلب على ظنك أنها غابت، أما العلم فظاهر، وأما غلبة الظن فدليله ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أن إفطارهم ذلك اليوم ليس عن علم ويقين، بدليل أن الشمس طلعت، لكن عن غلبة الظن. في هذا الحديث فوائد، منها الحث على تعجيل الفطر، لكنه مشروط بما قلت لكم بعلم أو ظن. والمسألة هذه تحتاج، يعني تصور أولا أن يعلم أن الشمس لم تغرب، فهنا لا يجوز أن يفطر. الثاني أن يغلب على ظنه أنها لم تغرب فهنا لا يجوز أن يفطر. الثالث أن يتردد هل غابت أو لا بدون ترجيح، فلا يجوز أن يفطر لأن الأصل بقاء النهار. الرابع أن يغلب على ظنه أنها غابت فله أن يفطر. الخامس أن يعلم أنها غابت فله أن يفطر. نعم. فإن قال قائل بماذا نعلم أنها غابت؟ نقول إذا غاب القرص وصار قرنها الأعلى لا يرى فقد غابت، حتى لو بقي الضوء في الجو فقد غابت. ونعلم أن الضوء باق في الجو إذا كان هناك طائرة نشاهد الشمس فيها تلوح، لكن قرص الشمس قد غاب عنا. فهنا هل نفطر أو لا نفطر؟ نعم نفطر، يعني الشمس غابت وكونها في الجو قد بقي ضوءها ما لنا في دخل. ولذلك أحيانا نشوف الطائرة قبل طلوع الشمس، الشمس ما طلعت، نشاهد أنها ما طلعت ونرى ضوء الشمس منعكس على الطائرة، بدليل أن الدخان اللي يخرج منها تشاهد به الشمس. فالعبرة بإيش؟ بغروب الشمس على عن الأرض. طيب إذا غابت الشمس عن الأرض وركبت الطائرة ثم استقلت مرتفعة ووجدت ورأيت الشمس، هل تمسك أو لا؟ لا، الشمس أمامك لا تمسك. ليه؟ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن تمسك، فتصوم مرتين لا يجب. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فإن أخر الفطر فقد عنهم الخير. كل هذا بسبب تفاضل الأعمال، تقديم الفطر أو تأخيره. طيب وهل يفطر قبل أن يصلي أو يصلي ثم يفطر المغرب يعني، أو يصلي ثم يفطر؟ نعم نعم يفطر قبل أن يصلي، لأنه لو أخر الفطر لما بعد الصلاة لكان مؤخر للفطر. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب عبادي بالمعنى العام، بالعبودية العامة والخاصة، الخاصة والمراد الصائمون. أعجلهم فطرا يعني أسرعهم إلى الفطر، وهذا يؤيد حديث سهل بأنه ينبغي أن نبادر بالفطر. وفيه فوائد، منها إثبات المحبة لله عز وجل، الدليل أحب عبادي إلي، ومنها تفاضل محبة الله تعالى للعبد، أن الناس يحب تبارك وتعالى بعضهم أكثر من بعض، لقوله أحب عبادي إلي. ومنها الحث على المبادرة بتعجيل الفطر. وجه ذلك أن كل أحد يحب أن يكون من أحب الناس إلى الله عز وجل، فإن قال قائل محبة الله هنا هل المراد بذلك كثرة الثواب، أحب أي أكثر ثواب، أو محبة حقيقية؟ نعم، نحن نقول عقيدة إن شاء الله نحيا عليها ونموت عليها إن شاء الله، أننا نثبت أن لله محبة حقيقية، لأن الكتاب والسنة مملوءان بذلك، محبة حقيقية. محبة الإنسان للعبد معلومة، كيفيته معلومة، أليس كذلك؟ تحب الله عز وجل ويكون في قلبك محبة لله تبارك وتعالى، هذا معلوم. لكن كيف محبة الله للعبد؟ نرجع إلى الأصل الذي عليه أهل السنة، المحبة معلومة والكيف مجهول. ما نفي كيف يحب الله العبد، لكن نؤمن بأن الله يحب العبد، إلا أن الكيفية مجهولة على القاعدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال. وجهه أن الأعجل فطرا أحب إلى الله، وهذا يعني أن الأعمال تتفاضل، ولا شك أنها تتفاضل من حيث الجنس ومن حيث النوع والكيفية، وأسباب التفاضل كثيرة. فمثلا الجنس الواجب أفضل من النفل، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. جنس الصلاة أفضل من الزكاة، يعني نوع الزكاة، الصلاة أفضل من الزكاة، الزكاة أفضل من الصوم، الصوم أفضل من الحج، وهكذا. بر الوالدين أفضل من صلاة الأرحام، وهل مجرة؟ لأن المعاني لها تأثير في الذوات. حتى لو قال قائل إن الذوات لا تحب إلا لما فيها من المعاني لكان حقا. فلذلك تتفاضل الأعمال بحسب ما رتب عليها من الثواب. نعم.
السهول
والمرتفعات. نعم. نعم.
هل كل حكم ركن أم أنهم في اشتراك الفطر؟ هل يكون تغيب على الأسف؟
أي نعم، نعم، ما في شك.
ولفوق ما غاب.
نعم. لكن هل غابت عن هؤلاء بسبب الجبل ذر عنها؟ فالجبل كالجدار، ما يعني ما يؤثر، ننتظر حتى يغلب على ظننا أنها غابت.
على مستوى الأرض غابت، لكن
اللي فوق غابت. إيه، نتبع كل شيء بحسب، كل شيء بحسب. نعم.
يقدر مستوى الأرض.
إذا قدرنا مثل أرض فسيحة جدا جدا وفيها مثلا جبال بعيدة، وغابت الشمس في هذه الجبال، فنقدر المسافة بين رؤوس الجبال وغيبوبتها ثم نحكم بالغيبوبة. وهنا علامة يا أخوان، علامة مفيدة بالنسبة لغروب الشمس، وهو الليل. إذا تساوى الليل في الطرفين فالشمس غابت بلا شك. تشوفون الليل يقبل من المشرق؟ نعم، يقبل من المشرق. إذا تساوى من الجنوب إلى الشمال أسود، هذا معناه أن الشمس غابت، وهذا سهل. ولهذا جاء في الحديث: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وقيد، قال: وغربت الشمس، حتى لا يظن الظان أنه مجرد إقبال الليل معناه يفطر الصائم. نعم، نعم.
ما عندي سؤال، كان سؤالي نفسه.
يا خلاص، يلا عبد الله. لا، مو بشرط، لا يشترط أن يكون قبل الزوال، لكن لا شك أنه إذا صار العصر مثلا وش عنده من الأجل؟ يعني 75%.
انتهى الوقت.
انتهى الوقت.
قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن النصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الحث على تعجيل الفطر، وقلنا هذا يكون إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه إذا غروبها إذا لم تمكنه المشاهدة. واستدلنا للثاني بما جرى للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أفطروا في يوم غيم، يوم غيم أفطروا ثم طلعت الشمس، وهذا يدل على أنهم أفطروا بغلبة الظن لا عن علم ويقين. وسبق لنا أن أحب العباد الصائمين إلى الله أعجلهم فطرا، وبينا الحكمة من ذلك، وهي أن الله يحب إيش؟ المبادرة إلى رخصه. طيب، هل يؤخذ من هذا ما يفعله بعض المتعمقين من تأخير الأذان بعد غروب الشمس بدقائق؟ يقول احتياطا. نعم، لا يصح، بل هذا مما ينهى عنه، ويقال إنه فوت الخير على نفسه وعلى غيره. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ثم قال فيما نقله عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا، أي كلوا أكلة السحر، كلوا أكلة السحر، والسحر آخر الليل، وهذا أمر به. ثم قال: فإن في السحور، ويجوز في السحور. والفرق بينهما أن الفتح تعني الطعام الذي يتسحر به، والضم تعني فعل المتسحر. فإن قلت في السحور أي في فعلك بركة صح، نقول في السحور يعني في الطعام الذي تأكل منه صح، ولكن الأقرب الأول أنه فعل الآكل، فعل آكل السحور بركة. البركة في السحور أو في السحور من عدة أوجه. الوجه الأول أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أبرك امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وجرب قلبك إذا فعلت الشيء اتباعا للرسول وامتثالا لأمره، تجد لذة في الفعل ونشاطا عليه، بخلاف ما إذا فعلته هكذا على أنه عبادة فقط، فهذا لا بأس، لكن ليس كالذي يشعر بأنه ممتثل لأمر الله ورسوله. من بركة السحور أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكل السحور. ولا شك أن مخالفة الكفار ولا سيما فيما يقصد به التعبد أنها خير وبركة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا أن فيه تقوية على الصوم، فإن الذي يتسحر يكون أقوى على الصوم من الذي لا يتسحر، وهذا مجرب مشاهد، وهذه من بركته. رابعا أن الإنسان يأكله ليتقوى به على عبادة، وهذا غير الذي قبله، الذي قبله تحصل به القوة مباشرة، أما هذا النية أنه فعله ليتقوى به على عبادة الله عز وجل، هذا كل من بركات السحور. فهل نحن عند أكل السحور هل نحن نشعر أمر الرسول بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه بركة؟ نعم قليل قليل الواقع ننسى، لكن من حين ما تقدم على السحور أو يقدم لك استشعر الأمر. نعم من بركته أيضا أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع امتثال أمره اقتداء به. وما أبرك الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث من الفوائد الأمر بالسحور، وهل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ نقول هو على سبيل الاستحباب ما لم يخشى الضرر بتركه فيكون على سبيل الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أن أولئك القوم الذين يأكلون السحور في أول الليل ثم ينامون لم يمتثلوا هذا الحديث، لأن السحور هو ما أكل في السحر، وهؤلاء ينامون قبل نصف الليل يتسحرون وينامون، فنقول هؤلاء لم يحصلوا على الأجر لكن حصلوا على ملء بطونه. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كثيرا ما يقرن الحكم بعلته، وقرن الحكم بالعلة له فوائد، منها التنشيط على الامتثال، ومنها طمأنينة النفس، ومنها بيان سمو الشريعة، ومنها حصول مقتضى هذا الاسم العظيم من أسماء الله وهو الحكيم، لأنه لابد أن تظهر آثار هذا الاسم الكريم في مفعولات الله ومشروعاته. واضح؟ واضح. كل هذا لتعليل لقرن الحكم بالعلة. ومنها أن العلة إذا كانت متعدية أمكن قياس غير المنصوص عليه على المنصوص، كما في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهنا نأخذ أن كل رجس أي نجس فهو محرم، فهو محرم لأن العلة منصوص عليها والقياس عليها في محله. ثم قال وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب المؤلف ما أتى بالحديث الذي يدل على ما نتسحر به، هل نتسحر بالتمر أو بالبر أو بالرز؟ بماذا؟ نعم بما يتيسر، بما يتيسر ويعد سحورا. طيب لو أن الإنسان تسحر بشراب عصير هل نقول إن هذا سحور؟ أو بلبن؟ نعم ما الفرق؟ نعم الظاهر لي والله أعلم أن كل ما يحصل به الغذاء والتنشيط على الصوم فهو داخل، ولكن لا شك أن الناس يفرقون بين الشراب نعم بين الأكل والشرب. وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، إذا أفطر فليفطر. ومتى يكون الفطر؟ إذا غربت الشمس. فليفطر اللام للأمر، وسكنت لأن لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء وبعد الواو وإيش وثم، قال الله تعالى: من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. فليمدد، من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. وقال عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا وليوفوا نذورهم. أما لام التعليل فهي مكسورة دائما، ولهذا تسمع بعض القراء يسكن لام التعليل، وهذا غلط، صح؟ ما يصح، يعني ما يجوز. مثل: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، صح؟ خطأ، لأن لام هنا للتعليل فتكون مكسورة دائما. يقول: فليفطر على تمر، فإن لم يجد، يعني إن لم يجد التمر إما لانعدامه أو انعدام ثمنه، فليفطر على ماء، فإنه أي الماء طهور. رواه الخمسة. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوعين: النوع الأول التمر، والنوع الثاني الماء. لكن هو نفسه عليه الصلاة والسلام يفطر أولا على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. وعليه فتكون أنواع كم؟ ثلاثة: الرطب، ثم التمر، ثم الماء. ولا شك أن هذا هو الأفضل، الرطب، لأنه لين فتهضمه المعدة بسرعة وينتشر في العروق بسرعة. ولا يخفى ما في التمر أو الرطب من الغذاء والمنفعة وإعادة الحرارة الطبيعية إلى البدن. ثم بعد ذلك التمر، لأن التمر قاسٍ بعض الشيء، فيكون هضمه بطيئاً بالنسبة لهضم الرطب. ثم بعد ذلك إذا لم يكن الماء فإنه طهور. كيف هو طهور؟ نعم، يطهر المعدة، لأنه لها بمنزلة الغسيل، والمعدة قد يكون فيها أشياء من الصوم، رواسب تحتاج إلى غسيل، فهو طهور تستفيد منه المعدة. وهذا مع كونه أمرا شرعيا هو أمر طبي أيضا. وأسمع من بعض الناس أنهم يوصون بأن يشرب الإنسان ماء كلما استيقظ من النوم وإن لم يكن عطشان، قالوا لأن الماء ينظف المعدة والأمعاء. سمعت هذا ولكنني لا أدري هل هذا صحيح أو غير صحيح. الأخ رشاد مو موجود، الله معنا طبيب.
علاج الصين، الطب الصيني. أنا قال لي الدكتور اشرب ثلاث كاسات يوميا.
وفعلته.
والله أحيانا.
ثلاث كلاسات يعني القلص. ترى القلص نعرف عنه كبير هم.
كأس.
إيه كأس. القلاص ما هو هي.
ينصحون صاحب الفشل الكلوي.
إيه.
كثيرا لانه
يغسل الكلى. على كل حال، ان الحديث انه طهور. في هذا الحديث فوائد: اولا، حكمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الارشاد الى الافطار بهذه الاشياء لما فيها من المصلحه للبدن، غذاء وفاكهه وتنشيطا للحراره. ومن فوائد هذا الحديث الترتيب بين هذه الأشياء: التمر ثم الماء، وقبله الرطب، قبل التمر الرطب. طيب، فإن لم يجد ماء، قال العلماء: فالأفضل على الحلوى، لأنها أقرب شبها بالرطب والتمر، فإن لم يجد فعلى أي طعام كان، ولكن لو وجد حلوى وماء فأيهما أولى؟ الماء، لأنه منصوص عليه. وأما ما يفعله بعض العوام المتفيهقين لا المتفقهين، يقول إذا لم يكن معك شيء بل إصبع كبريقك ثم أدخل إصبعكم الصوت، هي لها مأخذ يا جماعة، العوام هوام. المأخذ يقول إذا بليت بريقك ثم طلعت انفصل، إذا انفصل ورديته صار كالأكل والشرب. نعم. وآخرون وهم أعلى منهم فقها يقول عض على الشماغ حتى يبتل ثم طلعه ثم مصه. كل هذه ما لها أصل، كلفة. نقول إذا لم يكن معك شيء فانوي بقلبك أنه لو كان معك لأفطرت، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للأجر والخير، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال. الوصال هو أن يصل يوما بيوم في الصوم بدون إفطار، يعني يبقى كم؟ 36 ساعة، يبقى 36 أقل شيء 36 ساعة ما أكل ولا شرب. 24 اليوم الأول هو وليلته، واثنى عشر نعم الثاني. هذا الوصال، أن يصل بين صوم يومين بدون إفطار. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال لما في ذلك من المشقة والتعنت، والله عز وجل يقول في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وليس كمال التعبد بالمشقة بل باتباع الأيسر الذي هو مقتضى روح الإسلام. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، وهذا الرجل لم يقل ذلك اعتراضا على النبي على نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال من المسلمين. والمسلم لا يمكن أن يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الرجل يريد أن يعرف الفرق بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء وهو يفعله، وهذا لا بأس به. لكن متى يجد الإنسان صدرا رحبا كصدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لو ورد على بعض العلماء لكان إيش؟ يشتب، يقول وش عليك من؟ أنا أبخص بنفسي وما أشبه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكيم رحيم، فقال وأيكم مثلي، يعني لا أحد مثلي، فالاستفهام هنا للنفي، أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أبيت يعني في الليل، يطعمني ربي ويسقيني. طعام ليس غذاء للبدن، ما هو طعام أكل وسقي أكل، لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن خاصا به. وبعضهم قال يطعمني ربي ويسقيني إنه يأتيه طعام من الجنة وشرب من الجنة، وهذا أبعد وأبعد، يعني طعام الجنة ما يفطر، شراب الجنة ما يفطر. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالإطعام والإسقاء هنا الإطعام والإسقاء المعنوي، للجسم، وهو ما يحصل لقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستغناء عن غذاء البدن بغذاء القلب، حيث إنه صلى الله عليه وسلم يشتغل بذكر الله والإنابة إليه والإخبات إليه عن الأكل والشرب. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ولا أحد ينال هذه المرتبة، ومن ادعى أنه وصل إليها وقال سأواصل فقد زكى نفسه واستشهدها أصحاب هذا القول بقول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. واستشهدوا بالواقع، قالوا إنه لو كان بين اثنين صداقة 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 قوية لوجدتهما يجلس بعضهما إلى بعض الساعات الطويلة ولا يهتم، يأتي وقت الغداء يقول هين بعدين، يا يقوله أبوه ولا أهله تعال قال بعدين، يجي وقت العشاء يقول بعدين، ليش؟ مشتغل مشغول بما في قلبه من محبة مناجاة هذا الحبيب. يقول فنعم فلم نعم انتهى الوقت، ها جاء وقت السؤال. طيب باقي على الحديث. نعم لا، بس أنا قلت لكم من زمان إذا اختلفتم في شيء فمن طلب الأصل فهو أحق. نعم يا آدم.
الرجل عنده بدل بعد التمر بجنب ما عنده التمر لكن عنده العنب والفواكه،
أي
يبدأ به ولا أو بالماء؟
لا بالماء، يبدأ بالماء. وإلى هنا انتهى الوقت.